بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأوصياء. الظاهر أن الرواية الأخيرة انتهينا منها حسب ما في ذهني، أو الرواية السابعة هي آخر رواية وقفنا عليها في أصول كافي في بحث التوحيد، وهي رواية طبعا ذات إسناد عالي جدا، صحيحة علائية أو تستطيع أن تعبر قطعية الصدور من جهة الكيف، عن أبي عبد الله صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشيئة محدثة. وطبعا هذه اللغة لغة كما مر مرارا في باب المعارف، لغة أهل البيت صلوات الله عليهم لغة عقلية تكوينية، إرشاد وتعليم لحقائق الأمور، وهذا نظام مهم في فهم روايات المعارف أو آيات وروايات المعارف. وكون المشيئة محدثة هذا على حال قاعدة وعنوان منتشر في الروايات الإرشاد إليه والإشارة إليه، خلافا لما توهم جملة من قدماء الفلاسفة، قدماء الأقدمين من الفلاسفة عندهم توهم بأن المشيئة أزلية كذا فلان. طبعا المراد من الحدوث بالمعنى العقلي كما نبه عليه فلاسفة الشيعة أعم من الحدوث الزماني، حدوث ذاتي، حدوث دهري، حدوث ربما يقال سرمدي، بمعنى ليس المراد من الحدوث خصوص الحدوث الزماني. وإن أوهم هذا المطلب كلام المتكلمين، الحدوث ربما عند مشهور المتكلمين لا أقل الطبقات السابقة من المتكلمين عندهم أن الحدوث يلازم يساوي الحدوث الزماني، بينما عند الفلاسفة أن الحدوث أو حتى العرباء الحدوث الذي هو من لوازم فقر المخلوق إلى الخالق إلى الغني الأزلي ليس من ضروريات الفقر الخلقي والمخلوق أن يكون له حدوث زماني، بل لازم أن يكون له حدوث ولو حدوث ذاتي، لأن الحدوث الذاتي أو بقية أقسام الحدوث تعني فيما تعنيه أن الحادث فقير إلى غني مطلق ذاتي، فمخلوقية المخلوق ليس من لوازمها الحدوث الزماني، مخلوقية المخلوق من لوازمها الحدوث أعم من حدوث الذات أو حدوث الزماني. فلو كان قديما زمانيا هذا لا يعني ألوهيته، ولا يعني استغناء الذاتي. يظل هذا فقير. وهذا مبحث طبعا حساس جدا ومهم في الاختلاف بين مشهور المتكلمين ومشهور الفلاسفة. على ضوء هذا الخلاف ذهب مشهور المتكلمين. طبعا لما نقول مشهور المتكلمين على الطبقات الأخيرة، لأن مشهور الطبقات الأخيرة من المتكلمين الإمامية على الأقل أقول عندهم توافقات مع جملة من المباني الفلسفية، وإن لم يتبنوا كل مباني الفلاسفة بس هذه المقدار. على ضوء هذا المبنى عند المشهور المتكلمين بنوا على أن كل مخلوق فهو جسماني، لابد أن يكون مخلوق ماذا؟ جسماني. يسمون له جسم، هذا الجسم الغليظ، المهم أنه جسم. لما؟ لأنه الحدوث الزماني أو الزمان من خواص الجسم. سموه إلا زمان أرضي. زمان الجنة يختلف عن زمان مثلا عالم الجنة عالم القيامة، زمانه يختلف. الآن حتى في علم الرياضيات في علم الفيزياء في العلوم الحديثة التجريبية الزمان ليس موحد بين عوالم الأجسام، مو بس غير موحد، ليس فقط غير موحد بل أصعب من ذلك. الوحدة الزمانية لجملة من العوالم الجسمانية لم يكتشفوها بعد نفس الفيزيائيين والرياضيين علماء الرياضيات، لم يكتشفوها بعد، فضلا عن أن يستطيعوا أن يقرروا موازاة بين أزمنة العوالم الجسمانية. هذا بعد المبحث أصعب، ولو دائما ننقله عنه الموازاة بين العوالم الجسمانية أمر مجهول في العلم الحديث إلى يومنا هذا. هاي العقود الأخيرة الشغل الشاغل لعلوم الرياضيات والهندسة والفيزياء والعلوم التجريبية، الشغل الشاغل لهم اكتشاف الموازاة بين العوالم الجسمانية. ومقصودهم من الموازاة النسبة، يعني ومقصودهم النسبة نمط الارتباط، كل هذا وجوه لحقيقة واحدة. والذي يسمى في عن لغة الوحي باب السماء، باب البرزخ، باب السماوات، لكل سماء باب، لكل عالم باب. أي نعم، يعلم ما يخرج من الأرض وما يلج فيها، ويعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. باب العروج وفي باب النزول، باب للولوج في الأرض أو الأرضين، وباب للخروج. هذه التعبيرات موجودة. فالمقصود أن لكل عالم جسمان زمان. الآن الذرة الزمان ما لا يختلف عن زمان الأجسام هذه الكبيرة المتحركة، لها زمان ولها وحدة زمانية ولها ميزان زماني ولها ميزان حركة وميزان مسافة، تختلف. أصغر من الذرة، أكبر من الذرة، كل هذه في الآن في عالم الأرض، في عالم الدنيا عوالم جسمانية متعددة كما مر بنا مرارا بحسب نفس العلوم الحديثة، وليس عالم جسماني واحد. هذه العوالم الآن اكتشاف الموازاة بينها كعالم الدنيا، عوالم الدنيا، إلى الآن في ترجل في العلوم إلى الآن ترجل. فنرجع، فعلى ضوء هذا المبنى عند المتكلمين من أن الحدوث للمخلوق لابد أن يكون حدوثا زمانيا، على ضوء هذا المبنى ذهب المشهور المتكلمين إلى أن كل مخلوق لابد أن يكون جسماني، جسم لطيف ألطف لبحث آخر وليكن، ولكن لابد أن يكون جسم. طبعا بين قوسين مرارا مر بنا في البحوث السنين الماضية الأعوام الماضية مر بنا مرارا أن اختلاف الأحكام التكوينية للأجسام أوقعت حتى الفلاسفة أو المتكلمين أو كذا في لبس والتباس أن بعض العوالم الجسمانية كأنها ليست بجسم، لأنه وهم الإنسان ومخيلة الإنسان أن إن قيل جسم يتبادر له هذه الأجسام، أصلا هذه الأجسام الغليظة أصلا. سابقا نفس الفيزيائيين والفلاسفة إجمالا، ما أقول كلهم، كثير منهم كانوا يتوهمون أن الطاقة ليست جسم، مثل الطاقة الكهربائية لأنها ليست لا طول. رحمة الله عليه العلامة الطوطوائي في كتاب نهاية الحكمة بنى على أن الطاقة ليست جسم، إنما هي جوهر يولد الجسم، كما بنى على ذات الفيزيائيين. يعني ارتضى مصطلح الفيزيائيين. الشيخ محمد تقي الآملي رحمة الله عليه هم من تلاميذ زميل بعد للعلامة الطوطوائي، وهو على كل تلميذ، يعني تتلمذ مع نفس أساتذة الطوطوائي، لكن هو أيضا تلميذ ضياء الدين العراقي والنائيني. المهم في عنده شرح على المنظومة الشيخ محمد تقي العاملي، وهو من تلاميذ خريجي النجف الأشرف. هناك ظاهرا هم نفس المطلب يعني يتبنى. لكن البحوث الأخيرة الفيزيائية رجعوا عن هذا الوهم أو هذا الاصطلاح عند الفيزيائيين في العقد الأخير، لا أقل، نستطيع أن نقول تبينوا أن الطاقات جسم لكن غير مرئي بالعين العادية، ولا بالعين المسلحة يمكن أن يبصر أن الطاقات المختلفة مثل المغناطيس جسم الأجسام له لون، حتى المغناطيس كل طاقة لها لون لها جسم، بس ما ترى بالعين غير المسلحة العادية، ترى بالعين ماذا؟ المسلحة. كهرباء، الصوت، حتى الضوء، الضوء يعني طبعا هذا الفيزيائي. نعم هناك طاقات سابحة الآن في فضاء الجو الأرض، الغلاف المحيط بالأرض فضلا عن ما فوقه، غير مكتشفة. لما؟ لأنه أجهزة مسلحة رصدية حسية لرصد هذه الطاقات إلى الآن البشر ما توصلوا إليها. هذه أمور تعد من متسالمات علم الفيزياء الحديثة. المهم هذه النقطة أن الزمان، عندما يقال أن الزمان ملازم طبعا للعالم الجسماني، لكن كل عالم جسماني هو جسمانيات الأرض مختلفة السمخ، فكيف بعد بجسمانيات ما فوق الأرض اللي هي ألطف وألطف وألطف؟ هذا مرارا مر بنا هذا البحث وحساس جدا. المهم بغض النظر عن التطبيق الصوروي، شوف في دائما في بعض اشتباهات في التطبيق الصوروي، هذا أمره. الضوابط العقلية العامة يقع اشتباه في تطبيقاتها الصوروية، حتى عند الفلاسفة وعند المتكلمين وعند الفيزياويين، لكن هي كضابطة عقلية عامة لك أمر آخر. الإدراك العقلي شيء آخر. فعلى ضوء هذا المبنى الذي تبناه مشهور المتكلمين، لا أقل مشهور الطبقات السابقة من المتكلمين، ذهبوا إلى أن المخلوق لا بد أن يكون حدوثه حدوثا زمانيا. أي زمان لك بحث آخر، قد يصير خطأ تطبيق صوروي بحث آخر، لكن لا بد أن يكون حدوث زماني. إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعود. هذا صحيح، لكن كشيء ضابط عام ذهب مشهور المتكلمين إلى أن كل مخلوق لا بد أن يكون حادث بحدوث زماني. أي زمان لك بحث آخر. وهي نقطة مهمة في باب المعارف يجب أن نلتفت إليها، بغض النظر عن هذا الخصوص هذا المبحث، أنه لا بد أن نفرق بين الكبريات الكلية وبين الصوريات. قد يقع مقعد كثيرا مع الفلاسفة والمتكلمين يقع عندهم اشتباهات في الصوريات. الصفصطيون أو التشكيكيون الكيكيون يتخذوها وسيلة للطعن حتى في الكبريات العقلية الكلية، هذا غير صحيح، هذا بحث معرفي. الأخطاء في الصوريات نتيجة عدم توسع علم الفيزياء، علوم الطبيعية، علوم التجريبية، شيئا فشيء هي تتنامى تتطور تتوسع أمر، والكبريات الكلية العقلية أمر آخر. لي هذه نقطة معرفية مهمة في منهج المعارف والعقائد. ليس الاشتباه في الصغريات دليل على خطأ الكبريات. خطأ النتيجة إيه؟ نعم، لأن النتيجة هي ضم الكبرى إلى شنو؟ إلى الصغرى. هذا صحيح، النتيجة قد تكون خاطئة، لكن لا أن الكبرى في نفسها خاطئة مطلقة. لا، كبرى لأن الكبرى لم تقتنص من الصغريات بالدقة. العقل الكبريات البديهية أو ضواحي الكبريات البديهية العقلية أو الفطرية، الماديون أو العلماء الفكر التجريبي مثلا نسمي المنهج التجريبي يظن أنه كل العقليات كبروية كلها مقتنصة من أين؟ من الجزئيات الصغروية. فإذا صار خطأ فيها إذا خطأ في الكبرى، وهذا بحث قديم وليس جديد، جدلية علمية قديمة بين الإلهيون وبين منه الماديون. الإلهيون أو المتألهون أو الموحدون أو المتدينون يقولون أنه ليس مصدر العقليات الكلية أو الفطريات الكلية، ليس مصدرها في الأصل هي التجربة والصغريات والعلوم التجريبية. لا، هذا خطأ، بحث طويل إذا تلاحظون، حتى العلامة الطباطائي في أصول الفلسفة والمذاهب الواقعية ترجم عند هذا البحث. الشهيد الصدر في كتاب فلسفتنا أو استقراء أسس المنطقية الاستقراء، على كل كثير من العلماء خاضوا في هذا البحث. المظفر بعد نفسه رحمة الله عليه في الجزء الثالث أو في أصول الفقه هم خاض فيه كثير بين المنح الديني والمنح المادي، بحوث مفصلة لا حاجة نخوض فيها لأنها أشبعت الحمد لله. إذا تراجعوها قد نشير إلى اللباب لا منها. أن الكبريات الكلية العقلية أو الفطرية مصدرها عند الإنسان ليس خصوص الصغريات والاستقراء. الاستقراء التجريبي الإحصائي المعلوماتي للصغريات، نعم أحد مصادر علوم الإنسان، ولكن بالدقة ليس حصرا، بل بالدقة ليس مصدرا، إنما هو منبه. عجيب، حتى ليس مصدر. إيه ليس مصدر؟ شلون ليس مصدر؟ الجزئي لا كاسب ولا مكتسب كما يقولون، ما يكسب كل الكبرى الكلية. الكبرى الكلية أنت أخذتها من العالم العقلي، من الإدراك العقلي، لأنه الكلية بما هي عامة سارية واسعة الأفق موجودة في الجزئيات، موجودة بس أنت إدراكك لها ليس من الجزئيات، جزئية الجزئيات، شخصنة الجزئيات، بل إدراكها طبيعته إدراك من نمط فوق الحس، هي طبيعتها عقلية، يعني تدرك بعين العقل، عين العقل الإبصار، الأبصار أو الإبصار العقلي إبصار مسلح، مسلح أعظم من العين المسلح، من الحس المسلح. وإنما التجارب والاستقراء والموارد والإحصاء إيات الموردية معدة منبهة. الحس الاستقراء يعني الحس منبه معد لأن يدرك العقل من العالم العقلي. الحاكم على العالم الحسي حاكم تكوينا مدبر تكوينا حكومة تكوينية هناك تحكم تكويني هناك يدار يدبر العالم الحسي بالعالم العقلي. نعم فهذه نقطة منهجية جدا مهمة بغض النظر عن الآن عن الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة طبعا المشهور من بين الفريقين ولا غير المشهور في هالجهة قد متوافقين. بغض النظر عن هذا الخلاف أصل مبحث الخلل في الصغرى وربطه بعدم الخلل بالكبرى العقلية مبحث مهم جدا. الآن كثير من الشبهات والمتشابهات والإثارات فيها هذه المغالطة، لأن هذه المغالطة أحد أعظم أنواع المغالطات التي يثيرها السبسطيون القدامى والتشكيكيون القدامى والحداثيين الجدد، أن الخلل في الصغرى والاستقراء يكشف عن الخلل في الكبرى. لا مو ضروري، كبرى صحيحة الصغرى غاية تكون لها صغريات أخرى مو هالصغريات، هذه الصغرى هي صغرى لكبرى ثانية ثالثة عشرة بعد آخر، لأن أصل الكبرى فيها خلل. ده مبحث مهم قديم وحديث ويثار بأنماط وبأزياء وموديلات جديدة وبعبارات مختلفة يجب أن يلتفت لها الإنسان. مبحث مو سهل، له بحث في منهج المعرفة. إن شاء الله تتمة الكلام جلسة قادمة. صلى الله على محمد وعلى آله.